في النساء ويستفتونك
في النساء
ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم
ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد، فهذا مجلس من مجالسنا أحكام النساء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وإياكم ونساءنا ونساءكم بأمر ديننا، وأن يفقهنا وإياكم وإياهن في الدين، وأن يؤتينا وإياكم وإياهن الحكمة، اللهم آمين. أقول بالله تعالى التوفيق. وبين يدي الحديث عن أحكام النساء في هذا المجلس إن شاء الله، أنوه إلى شيء من الذي يفترض أن يفعل في مثل هذه الأيام وفي مثل هذه الأحداث التي تحيط بنا كمسلمين وبإخواننا في بلاد غزة وفي الأرض المباركة عموما. فأقول بالله تعالى التوفيق، إن هذه الأحداث التي تدور من حولنا تدفعنا إلى مراجعة أمورنا وإلى محاسبة أنفسنا قبل أن نحاسب بين يدي الله عز وجل. فقد جرت سنة الله سبحانه وتعالى على أنه يبتلي العباد بالمصائب أحيانا، ويسلط أشرارا على أبرار، يسلط أشرارا على أبرار، والله سبحانه وتعالى قادر على الانتصار من هؤلاء الأشرار، ولكن كما قال تعالى: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم. فلزاما أن نقف مع أنفسنا وقفة نتدارس فيها أمورنا وأحوالنا، فيلزمنا أن نرجع إلى الله أولا وآخرا ونصلح ما قد فسد من أمورنا، إذ الله سبحانه وتعالى يسلط على أقوام أقواما كما أسلفت حتى يراجعوا أمرهم وحتى يراجعوا دينهم. فجدير بنا أن نرجع إلى ديننا وأن نرجع إلى أخوتنا، وأن نستغفر الله عز وجل من كل ذنب يرتكب، وأن نقلع عن الذنوب والمعاصي، لعل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا ما قد حل بنا وبأمتنا. فجدير بإخواننا هنالك في الأرض المقدسة وفي بلاد غزة أن تجتمع صفوفهم وأن يتفقوا ولا يفترقوا، وأن يجتمعوا ولا يختلفوا، ولعلهم لا يخفى عليهم قول ربهم سبحانه وتعالى وقول ربنا، فهو ربنا وربهم: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وكذا قول الله سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فجدير بالصف أن يلتئم، وجدير بالكلمة أن تجتمع على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لعل الله سبحانه وتعالى أن يكف عنا هؤلاء الظلم الأشرار، وأن يجعل كيدهم في نحرهم، وأن يجعل تدميرهم في تدبيرهم. فجدير بإخواني هنالك في غزة، بل وجدير بالمسلمين في كل مكان، أن يجتمعوا ولا يختلفوا ولا يتفرقوا، امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى الذي قد سمعتم. وكذلك علينا جميعا لزوم الاستغفار، فأنتم تعلمون أن المصائب تتأتى بذنوب ترتكب. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فجدير بنا أن نستغفر الله من ذنوبنا، وأن نصلح ما قد فسد من أمورنا. وعلينا بدعاء ربنا سبحانه وتعالى المتواصل، علينا بدعاء الله عز وجل المتواصل آناء الليل وأطراف النهار. فالعذاب الذي يذاقه أهل الكفر كثيرا ما يكون من عند الله بلا تدخل من البشر، دل على ذلك قول الله سبحانه: ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. فنلجأ إلى الله ونتوسل إليه ونرغب إليه أن يسلط على هؤلاء اليهود الأشرار الأثم الفجار قوما هم أشد منهم بطشا، وأن ينزل بهم رجزه وعذابه جزاء وفاقا. أقول بالله تعالى التوفيق. ومن تمام النصح الذي ينبغي أن يوجه إلى إخواننا بعيدا بعيدا عن الانفعالات وعن العواطف، أقول وبالله تعالى التوفيق، إنه يجب أن نتذاكر أحوال اليهود من كتاب الله عز وجل، فهم الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وهم الذين قالوا يد الله مغلولة، وهم الذين قالوا لنبيهم موسى صلى الله عليه وسلم: اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون، إلى غير ذلك من الفضائح والمخازي التي لا تكاد تنتهي. فجدير بنا أن نستقرئ أحوال اليهود هؤلاء الغاصبين المعتدين، نستقرئ أحوالهم وخصالهم من كتاب الله عز وجل، ونستقرئ ما يريدونه منا أيضا من كتاب الله عز وجل. هذا وليعلم أن الجهاد له فقه، فينبغي على إخواننا الساسة في فلسطين وفي غيرها أن يطلعوا كثيرا على فقه الجهاد. فكما أن الصلاة لها فقه، وكما أن الزكاة لها فقه، فالجهاد في سبيل الله له فقه كذلك. متى نقبل، متى نتريث، متى نهاجم، متى نقف، مع من نتعاون، كل هذا له فقه ينبغي أن يدرس، حتى لا نتسبب أحيانا لأنفسنا في ابتلاءات من عند الله لقلة فقهنا ولقلة علمنا بشريعة الله عز وجل. وفي نهاية الكلمة الموجزة هذه أذكر نفسي وإخواني أئمة المساجد بالقنوت لإخواننا في غزة وفي فلسطين وفي كل مكان، لإخواننا المسلمين المستضعفين، وتلك سنة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقد قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على رعل وذكوان وعصي عصة الله ورسوله، وفي ذات الوقت يدعو لأقوام من أصحابه ابتلوا، يدعو لهم بالسلامة والنجاة: اللهم أنجي الوليد ابن الوليد، إلى آخر الحديث. فجدير بنا أن نرفع كف الضراعة إلى ربنا في صلاتنا في الفجر وفي غير الفجر، قانتين لله عز وجل، محيين بذلك أيضا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوازل، سائلين الله أن يكشف الضر عن المتضررين والبأساء عن المتبائسين، وأن ينزل بعدونا وعدوه عذابه، اللهم آمين. أقول بالله تعالى التوفيق. أما ما ورد من صلاة الحاجة طلبا لنصرة هؤلاء المستضعفين، فالخبر الوارد في صلاة الحاجة لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الوارد في شأن صلاة الحاجة بخصوصه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه المواطن، إنما الوارد القنوت في الصلوات، إما قبل الركوع وإما بعد الركوع من الركعة الأخيرة من الصلاة، والله أعلم. وإن كان في الجملة ندعو ربنا سبحانه في سجودنا وفي كل موطن فيه دعاء في الصلاة، ندعو ربنا سبحانه وتعالى، إذ الله قال: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، الآيات. أما إنشاء صلاة حاجة مخصوصة والاجتماع عليها لمثل هذا الحدث الذي نمر به، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه أن يجمع شمل المسلمين وأن يوحد صفوفهم وأن ينتقم من عدوه وعدوهم. اللهم آمين، اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
نعم.
لو سمحت يا شيخ لي سؤال. الشغل في شركات التأمين حلال ولا حرام؟
ابتعدي عن شركات التأمين بارك الله فيك.
طبعا ما استثمر في أي فلوس فيها طبعا.
ابتعدي عن شركات التأمين بارك الله فيك.
طيب بالنسبة لحقوق الزوج مثلا على الزوجة، لو هو ما بيعملهاش أي حاجة غير يعني يدوب يدفع قرشين كده وانتهينا على كده، ولا ليه أي صلة بالبيت ولا بالأولاد ولا حاجة، ليه حقوق علي زي أي زوج تاني؟
أدي إليه حقه واسأل الله حقك، والله لن يضيعك بإذن الله تعالى. أقول وبالله تعالى التوفيق. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم فضيلة الشيخ؟
خير أحمد إليك الله وأشكره.
أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
أريد أن أسألك يا شيخ سؤال. إنسان شاري سلعة ومستوقيها، هل تجوز الصلاة فيها الزكاة فيها بقيمة أنه بقيمة الذي يشتريها منه أو بقيمة الذي يبيعها بها؟
أعد السؤال لو تفضلت.
إنسان شاري سلعة.
نعم.
إنسان شاري سلعة مواد غذائية ومستوقيها.
إنسان اشترى سلعة
ومتاجر
فيها.
مستوقيها، يتاجر فيها ومستوقيها.
يتاجر فيها وماذا؟
أي ومخزنها عنده.
يتاجر فيها ومخزنها عنده، نعم.
هل تجوز الزكاة فيها؟
ما دامت اتخذت عرضا من عروض التجارة وبلغت النصاب وحال عليه الحول ففيها الزكاة.
الزكاة بالمبلغ الذي اشتراها به أو بمبلغ
ثمن بيعها، الثمن عند البيع الآن. تقوم ويقوم ثمنها عند البيع. يعني إذا أردنا بيعها الآن نبيعها بكم وعلى هذا يزكى. بارك الله فيكم. أقول بالله تعالى التوفيق. أيضا تنبيه لازم، ونحن بين يدي أبواب الجنائز من أحكام النساء، ثم وفاة أخ كريم عزيز علينا وهو الشيخ الفاضل محمد ابن عمرو ابن عبد اللطيف، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسكنه فسيح الجنات مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أقول بالله تعالى التوفيق. لقد فقدت أمتنا رجلا من أهل العلم بالحديث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن يعوضها خيرا وأن يرحم ميتنا ويخلفه في أهله وذويه بخير. وثم أمر أردت التنبيه عليه بارك الله فيكم، إذ قد قامت قناة الحكمة جزاهم الله خيرا بتغطية الحدث، ولكن ثم بعض الأمور لزم التنبيه عليها. الأمر الذي لزم التنبيه عليه هو مسألة الدعاء عند القبر للشيخ رحمه الله تعالى بعد الوفاة، أعني الدعاء الجماعي وتأمين الناس من حول الداعي. فأقول وبالله تعالى التوفيق. ابتداء، الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد، صدد دفن الميت وما يفعل عقب دفن الميت، أنه كان يقول: استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل. لكن لم يرد أبدا فيما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا جهرا عند القبر وأمن الصحابة من بعده. لم أقف على أي شيء يثبت ذلك، فعليه صار أهل العلم، صار كثيرون جدا من أهل العلم، أن الاستغفار للميت عند القبر يكون سرا، وهذا ينطوي تحت قول الله تبارك وتعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وقد ورد أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما دعا لعبد الله بن السائب عند القبر، ولكن كما قال عبد الله بن أبي مليكة الذي روى الحدث: هل سمعت من دعائه شيئا؟ قال: لم أسمع من دعائه شيئا. فكان ابن عباس يلزم الإصرار أيضا جريا على ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في هذا الصدد أن أنس رضي الله تعالى عنه شهد جنازة فأظهر القوم الاستغفار فلم ينكر عليهم أنس، وهذا من باب الأمانة، لكن كونهم أظهروا الاستغفار ولم ينكر عليهم أنس هذه الرواية تفيد أن هذا شيئا لم يكن موجودا زمن النبي وزمن الصحابة، غايته أن أنسا لم يشدد النكير على هؤلاء، ولعلها صدرت عفويا كما قد صدر من دعاء بعض إخواني من أهل العلم عند قبر الشيخ محمد بن عمرو رحمه الله تعالى. فأقول إن الدعاء الجماعي والتأمين لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا على أحد من أصحابه فيما علمت، إنما الكل يدعو في نفسه، فلعل ما صدر من إخواني كان تفاعلا مع الحدث فقط، وإلا فسنة النبي لا تعلوها سنة أبدا، ودائما خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا. وبالنسبة لما يتعلق بالمكث الطويل عند القبر بعد الدفن، الوارد فيه إنما هو عن عبد الله بن عمرو بن العاص، إنما هو عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. عمرو بن العاص أوصى أهله إذا دفنوه أن يمكثوا عند قبره قدر ما ينحر جزور ويقسم لحمها، قال لعلي أستأنس بكم وأنا أراجع رسل ربي عز وجل. هذا الأثر ليس من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هو من فعل عمرو بن العاص، من وصايا عمرو بن العاص لأهل بيته أن يفعلوا به ذلك رضي الله تعالى عنه. أقول ذلك حتى لا يظن أن الأثر إنما هو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس في الحقيقة كذلك. عموما أسأل الله أن يلزمنا وإياكم سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم.
السلام الله.
نعم.
لو سمحت يا حبيب. السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت أنا بس يعني كان حصل خلاف بيني وبين زوجتي، يعني خلاف حاد وحصل يعني كانت عصبية وتشدد وحصل تطاول الأودي وكان في يعني أسلحة يعني بيضاء سكينة وإزاز وتاع وطلب الطلاق، قالت لي طلقني وأنا أسكت. فطبعا أنا اضطريت عشان ما يحصلش يعني دم أو يحصل إصابات يعني، فقلت لها أنت طالق، بس أنا مش في نية الطلاق، بس أنا عشان خاطر أمتص غضب. الكلام ده كان الساعة 1 بالليل، فعاوز رأي حضرتك يعني.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، إذا كان بإمكانك الفرار من زوجتك التي هددتك بالسكين وعدم إنفاذ الطلاق، إذا كان بإمكانك الفرار ولم تفر، فحينئذ الطلاق يقع. لكن إذا لم يكن أمامك سبيل، إما أن تقتل أو تضرب تطعن وإما أن تطلق، فحينئذ تكون مكرها وطلاق المكره لا يقع بهذه المثابة. فهناك تفصيل، أحيانا يكون بإمكان الشخص أن يبتعد عن المكان، ومن السهل واليسير عليه الابتعاد. فإذا كان من السهل واليسير عليك الابتعاد عن الموقع، موقع الفتنة والحدث، ولكنك لم تبتعد اختيارا، فطلاقك واقع. أما إذا لم يكن لك مناص ولا مهرب ورفعت عليك السكين، إما أن تطلق وإما أن تضرب، فطلاقك حينئذ غير واقع. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه عمل كثيرين من العلماء، إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ويشهد له قول المؤمنين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
ازيك شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
والله حضرتك كنا بنسأل عن الآية اللي هي في سورة آل عمران، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء.
نعم.
هل هذه الآية تنطبق على الوضع اللي احنا فيه الحالي أو ولا إيه بالظبط؟
الحمد لله والصلاة.
سؤال تاني فضيلة الشيخ،
اتفضل.
دلوقتي حضرتك لما تكون المرأة في الحيض
نعم.
وحصل جماع، حضرتك لو الدم اتقطع وحصل جماع وبعدين الدم جه تاني، فهل يبقى فيه وزر في كده؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أما قول الله تبارك وتعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة، فقد ينسحب على قوم ولا ينسحب على آخرين. فالآية لها جملة من التقييدات ولها جملة من الإضافات ينبغي أن تكتنفها وأن تحيط بها عند تفسيرها. فأحيانا تحدث محادثات أو معاهدات بين دول كافرة ودول مسلمة، فيظن البعض أن هذه المعاهدات داخلة في الموالاة، وليست كذلك. فرسولنا صلى الله عليه وسلم قد تحالف مع قبيلة خزاعة ضد مشركي قريش، وقبيلة خزاعة كانوا من المشركين، بل ومنهم طوائف كثيرة كانت تقول الملائكة بنات الله. فهنالك فارق بين المعاهدات التي قد تجري بين دولة مسلمة ودولة كافرة، وبين الموالاة والتعاون فيما يسخط الله عز وجل، فهنالك فارق بلا شك. فالآية لها فقه واسع، وفي الجملة إذا لم تكن هناك حاجة إلى التعاملات مع الكفار فالبعد عنهم أسلم وأوكد، والله سبحانه وتعالى أعلم. أما الكلام على الآية فيحتاج إلى محاضرة موسعة حتى يظهر بإذن الله تعالى ما الجائز وما الممنوع، وبالله تعالى التوفيق. أما إذا ظن الرجل أن الحيضة التي على امرأته قد ذهبت فغشيها ثم نزل الدم فلا إثم عليه لأنه مخطئ، والله أعلم. السلام عليكم.
معلش فضلت شيء، بس كنت عايزه حضرتك سؤال يعني.
نعم.
بالنسبه لل دلوقتي انا في يعني في مشكلتين يعني. المشكله الاولانيه هو اني انا باخد وسيله لمنع الحمل، وان زوجي اصلا يعني هو يعني انا بالضبط يعني انا عندي ولدين، والمشكله ان عندي ان زوجي يرفض تماما فكره الانجاب، يعني حتى من ساعه يعني من بدايه الجواز بقالي 11 سنه متجوزه، فهو يعني على مضض يعني تقبل فكرة ان انا ما اخدش وسيلة، عشان مثلا يعني بين ولادين في 4 سنين. فانا دلوقتي ابني الثاني عنده حوالي 5 سنين، فانا بقول له يعني في اذى واقع عليا من الوسيلة دي، فانا اتمنى يعني انا ما اركبهاش، ان في اذى واقع عليا نفسي وبدني، نفسي لان انا نفسي انجب، وهو يقول لي لا انا فكرة الانجاب دي انسيها خالص، انا يعني مش موافقة فكرة الانجاب دي خالص. وبالنسبة للوسيلة ممكن اشارك بس اسافر يعني ابقاش موجود، فيعني يعني اسلوب طبعا ايه يعني الاجابه عشان الاجابه تبقى رد عليه يعني خلاص ما فيش داعي يعني. المشكله الثانيه عندي هو اني انا يعني في مشكله كانت حصلت بين والدتي وزوجي، فاللي حصل يعني قدر الله ما شاء فعل يعني ان هو كان يعني زوج يعني والدتي يعني فيها يعني مشكله انها تعاني من يعني مش مرض نفسي يعني يعني لا تحسن معاملات الاخرين يعني بصراحه يعني كلمه الحق يعني. فهنا اللي حصل ان هو كنت سنه دي يعني كنت بحاول اقف بين زوجي وبين امي، فاللي حصل ان في موقف اخير بسيط يعني كان في ناس بتعمل تنقل كلام وبتوقع، فقرر قرار ان هم ابويا وامي ما يجوش بيتي خالص يعني. فانا دلوقتي يعتبر داخل على السنه الثانيه ما فيش كلام ده يعني كده، وانا بحاول ان انا اتجنب ان انا اكلمه في الموضوع ده خالص يعني، وهو في نفس الوقت ما يجيش سيرتهم يعني. بس طبعا ده برضو في برضو واقع عليا اذى، والحمد لله يعني ده ابتلاء والحمد لله راضي والله. لكن انا بتكلم دلوقتي على اني قصدي بطلب منه هو يستخير على فكره الانجاب او موضوع ان انا اشيل وسيله. فهل كان في فتوى كنت سمعتها للشيخ محمد حسان بيقول ان يجوز للزوجه ان هي كانت في زوجه يعني جوزها شرط عليها ان بدايه الجواز ان هي ما تخلفش، فهي اشتقت الانجاب، فساعتها الشيخ محمد حسان قال ان هي لو يعني هي لو شالت يعني الوسيله وحتى بغير اذنه هي لا تأثم على كده، لكن هو للزوج اللي حقه ان هو يعني عليها ان هو يعني يعني هو السبب الاساسي اللي يمنع زوجي من انجاب هو حاجه واحده بس، هو بيقول انا ما بحبش اطفال، لكن هو يعني الحمد لله بيقر بينه وبين نفسه ان انا الحمد لله يعني يعني بفضل الله اللهم لك الحمد والشكر يا رب يعني
الحمد لله. وصل سؤالك، بارك الله فيك. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. وبعد، ف قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: تكاثروا فإني مباهن بكم الأمم. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة، منها ولد صالح يدعو له. ولقد امتن الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل بقوله: وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. ولقد قال نوح عليه السلام لقومه: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فالشاهد من قوله ويجعل لكم ويمددكم بأموال وبنين فمنة من الله سبحانه وتعالى على العبد أن يرزق بالذرية الكثيرة الصالحة على وجه الخصوص. قال زكريا عليه السلام: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. قال الخليل إبراهيم عليه السلام: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء. قال سليمان عليه السلام: لأطوفن الليلة على مئة امرأة تلد كل امرأة منهن ولدا يجاهد في سبيل الله، الحديث. فدلت هذه النصوص كما دل غيرها على استحباب الإكثار من النسل، والله يقول: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فرب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ومن حق المرأة أن تنجب إلا إذا كان هناك شرط اشترط عند بداية العقد، فقد يكون مستمسكا للزوج الذي اشترط، أما وليس هناك شرط والمرأة ترغب في الإنجاب فمن حقها أن تنجب، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. أما الخلافات الكائنة بين زوجك وأمك فسددي وقاربي، واستمع إلى قول الزوج هذه الأيام في عنفوان الغضب إلى أن يسكن غضبه بإذن الله، ثم ذكريه فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ذكريه بقول الله تعالى: وقولوا للناس حسنا وقل لعبادي يقول التي أحسن. وذكريه بوصل الأرحام. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معلش أنا اللي كنت كلمت حضرتك من شوية بسبب موضوع الطلاق.
نعم.
هي برضو كنت حضرتك قلت لي لو كان في فرصة للفرار ان انت تسيبها وتخرج، بس في نقطة نسيت اقولها لحضرتك، ان هي كانت ممكن برضو تعور نفسها وتموت نفسها، فانا لو خرجت وسبتها ممكن تصيب نفسها، وفي حالة لو وقع الطلاق ايه كفرته؟ شكرا.
عفوا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فإن كان هناك ضرر محقق، أقول محققا، سيقع عليك إما أن تقتل أنت أو تجرح، أو أن الزوجة تقتل أو تجرح، والضرر محقق كما سمعت، ففي هذه الحال لا يقع الطلاق إذا كان الضرر محققا. أما عن الشق الثاني من السؤال، وهو ماذا وإذا كان بالإمكان الفرار، ماذا لو صدرت كلمة أنت طالق؟ هذه ستكون محسوبة تطليقة إذا كانت هي الأولى من تطليقاتك، فأردت أن تراجع الزوجة فأشهد رجلين عدلين أنك طلقت زوجتك مرة ثم راجعتها، وتكون محسوبة تطليقة واحدة، والله أعلم. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
احنا نحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
الله يبارك فيك ويعزك.
ولك بمثل.
شيخ، في سؤال من شان اللي يعني أنا حديث قديم قاري، بس أنا أريد أعرف صحته وأريد أتأكد من عنده وتفسيره. انه اللي يبيع بيت لازم يشتري بيت ثاني، زين هذا اذا واحد دا يبيعه، خاصة احنا بالعراق يعني تعرف ما عندنا لا شغل لا عمل، اخذوا اموالنا نخبوا يعني اراضينا كذا، عندنا بيت بعناده نعيش به وما عندنا احنا نشتري بيت ثاني يعني، او نشتري بهاي الفلوس نشتري بيت، عرفت كيف يا شيخ؟
ايوه.
يعني اكو حديث يقول اللي يبيع بيته لازم يشتري يعني.
لا ليس بحديث ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ليس بحديث ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. سمعتني؟ بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فبصدد أبواب الجنائز التي نتعرض لأحكامها من خلال أحكام النساء، أقول بالله تعالى التوفيق، كنا نتحدث آنفا أو في الدرس السابق عن البكاء على الميت، وذكرت جملة من الأدلة على أن البكاء على الميت ما لم يكن مصحوبا بالنياحة فهو جائز، وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى في جملة من المواطن، بكى على ولده إبراهيم وهو يحتضر قائلا: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. وكذلك وقف النبي صلى الله عليه وسلم على قبر ابنة له، زوجة لعثمان بن عفان رضي الله عنه، وهي تقبر، فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: هل منكم من رجل لم يقارف الليلة؟ قال: العلماء، أي لم يجامع أهله الليلة. قال أبو طلحة: أنا يا رسول الله. فنزل أبو طلحة فقبرها. قال الراوي: هو أنس رضي الله عنه، فرأيت عين النبي صلى الله عليه وسلم تدمع. وكذلك زار النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن عبادة رضي الله عنه وقد مرض مرضا شديدا أشرف ما هو على الوفاة، فبكى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى الصحابة بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا هم الآخرون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تسمعون، ألا تسمعون، إن الله عز وجل لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم. أشار إلى لسانه صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الصدد أيضا، صدد البكاء على الميت، أرسلت ابنة للنبي صلى الله عليه وسلم إليه أن ائتينا يا رسول الله، لأن ابنا لها يحتضر. فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ورأى نفس الغلام تتقعقع، أي روحه تخرج أو قريبا من الخروج، بكى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الصحابة له: ما هذا البكاء يا رسول الله؟ قال: تلك رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وفي هذا الصدد أيضا، صدد البكاء على الميت وتجويزه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه خبر مقتل زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة في مؤتة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعيناه تذرفان، أي تذرفان الدمع، فقال: أخذ الراية زيد فأصيب، أي فقتل، ثم أخذها جعفر فأصيب، أي فقتل، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فقتل، ثم أخذها سيف من سيوف الله، يعني خالد بن الوليد رضي الله عنه، ففتح الله على يديه. الشاهد من قوله: وعيناه تذرفان. وقد بكى أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أما الموتة التي قد كتبت عليك فقد متها الحديث. وكذلك بكت عائشة رضي الله عنها على أبي بكر، وبكت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلة: يا أنس، أطابت نفوسكم أن تحصي التراب على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحاصل بارك الله فيكم أن البكاء على الميت جائز ما لم يكن مصحوبا بالنياحة ولا بالعويل، وقد قال الله تبارك وتعالى: وأنه هو أضحك وأبكى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم،
لو سمحت يا شيخ، كنت عايز أسأل عن لبس البنطلون للست في البيت. أنا قريت إن في فتوى للشيخ فوزان ان هو ما يغص ان الست تلبس البنطلون حتى في البيت لتشبهها بالكفار. وعايزه اسال كمان عن حكم اللطم، اللطم على الوش، اللطم على الوجه، لا مش في مش في مش في مش على الميت يعني، للخضة او كده. وهل يجوز يا شيخ ان واحدة ست تعمل اعلانات بصوتها، بصوتها بس؟ وشكرا.
عفوا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فهنالك بعض التفصيل في المسألة الاولى والله تعالى اعلم. اولا، اذا كانت المرأة هي وزوجها في البيت فقط فلتلبس له ما شاءت من اللبس، ولقد قال الله تبارك وتعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. والمحظور في هذا، المحظور في هذا الذي يحظره بعضنا، ما كان من لباس الكافرات، ما كان لباسا مخصوصا بالكافرات، أو ما كان تشبها بالرجال، هذا الذي حذره فريق من أهل العلم. إذا كان اللبس مخصوص بالكافرات، كمثلا إذا لبس مسلم لبس القساوسة في مصر، البرنيطة السوداء والزي الأسود، فهذا متشبه بهم. فإذا كان اللباس مختصا بالكفار منعت منه المرأة ومنع منه الرجل. أما إذا كان واسعا وهو يلبس عند المسلمين والكفار على السواء فلا أرى مانعا من ذلك. ولقد قال تعالى: ما قد سمعتم قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا قال البعض أن يشاركون فيها غيرهم خالصة يوم القيامة، أي لا يشاركهم فيها غيرهم يوم القيامة، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
كيف حالك يا شيخنا؟
بخير الحمد لله.
الله يحبك في الله.
حبك الله الذي أحببتنا فيه.
في سؤال يا شيخنا، في واحد رجل يعني طلق زوجته وبعدين لما راجعها بدون إشهاد الشهود، فهل هذا يجوز؟ سؤال ثاني آخر، كان التأمين، بالنسبة للتأمين في العمل، إذا أراد صاحب العمل أن يؤمن يعني على البدر أو كذا، سواء يعني أو كان الاختيار كان مخيره في الأمر، هل هذا جائز ولا لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فعفوا، مواصلة للإجابة على الأسئلة الأولى ثم عود بإذن الله على ما سأل الأخ، أقول بالله تعالى التوفيق. أما إذا كان البنطلون ضيقا مجسما وهنالك في البيت شباب يخشى عليهم الافتتان، فهذا البنطلون الضيق قد يحدث فسادا، والله لا يحب الفساد. هذا إجمالا والله تعالى أعلم. أما لطم الخدود فهو كبيرة من الكبائر، على المرأة أن تتبعه بعمل صالح كبير من باب إن الحسنات يذهبن السيئات. أما عن الرجل الذي طلق زوجته بدون شهود فالطلاق واقع عند الجمهور وإن قصر في اتباع السنة، فطلاق السنة أن يطلق في طهر لم يجامعها فيه، في طهر لم يجامعها فيه، وأن يشهد عند التطليق، فهذه إحدى بنود طلاق السنة. لكن هب أنه لم يشهد فالطلاق واقع عند الجمهور، أعني لو قال رجل لزوجته: أنت طالق، هو وهي في البيت، ولم يتسنى له أن يشهد، فمحسوب عليه محسوبة عليه تطليقة، والله تعالى أعلم. أما التأمين فسلف الجواب عليه، إن كنت مختارا فابتعد عنه وعن الشبه التي تكتنفه. بارك الله تعالى فيك ووفقك الله لكل خير. السلام عليكم. الحمد لله.
عم الشيخ، أبي كان متزوج غير والدتي وبعدين رمى عليها الطلاق من قيمة 14 سنة، ولا روح انت طالق زي يوم واختي، تكون محرم عليا زي يوم واختي، وهو النهارده ما طلقهاش في الورق، وهو النهارده بيقول ممكن ارجعها ولا لا؟
حصلت مراجعه بينهما طيله هذه المده؟
لا
لا. الحمد لله. كانت هذه أول تطليقة واحدة ولا طلقها أكثر من مرة؟
ما أعرفش والله يا شيخ، وعاوز يسأل في الموضوع ده هو.
طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فإن كانت هذه التطليقة الواحدة التي صدرت منه لزوجته في حياته، وكانت مع قول أن أنت محرمة علي كأمي وأختي، فمحسوبة عليه تطليقة واحدة، ولكن قد بانت منه، لأنه إذا لم يراجعها في فترة العدة التي هي ثلاثة حيضات، إن كانت من النسوة اللواتي يحضن فقد بانت منه، وإن كانت من النسوة اللواتي لا يحضن لكبر السن تنتظر ثلاثة أشهر، فهو لم يراجعها في الثلاث حيض ولا في الثلاثة أشهر، فلم تصبح الآن له زوجة. يبقى النظر، إن كان طلقها تطليقات أخر أثناء زيجتهم غير التطليقة، إن كان طلقها تطليقتين فلا تحل له، يعني تطليقتين إضافة إلى هذه المرة تكون ثلاث تطليقات، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. أما إذا كان طلقها هذه المرة الواحدة وقال لها معها أنت محرمة علي كأمي وأختي، ومضت هذه المدة الزمنية الطويلة، فيجوز أن يرجع إليها بالشروط الآتية: أولا أن يكفر كفارة الظهار التي هي صيام شهرين متتابعين قبل أن يجامعها، أو إن عجز يطعم 60 مسكينا قبل الجماع. القيد الثاني: لا بد أن يكون الزواج الجديد بعقد جديد وصداق جديد وولي وشهود. فعلى أبيك الآن إذا كان طلقها في حياته مرة واحدة وأراد الرجوع إليها أن يتقدم لأوليائها يطلب الزواج منهم، يزوجه الولي بعقد جديد وصداق جديد وشهود، وبهذا تكون قد تمت الزيجة. لكن يبقى قوله لها أنت علي كظهر أمي، لأنه قالها لها في طلقة الرجعية وهي ما زالت زوجة، فعليه كفارة الظهار: إطعام 60 مسكينا، إطعام 60 شهرين متتابعين، إن عجز يطعم 60 مسكينا، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
كيف حالك يا أبو عبد الله؟
الله يبارك فيك.
أسأل حضرتك سؤال: لي أخ شفت الحادث وجلس طريح الفراش حوالي مثلا 10 أيام أو 15 يوم، كان في ناس كتير بيزوروه وبيتركوا له مال. هو بيسأل هل المال ده دين واجب السداد؟ يعني ناس بيجي تزوره، واحد يسيب له 10، واحد يسيب له 50، واحد يسيب له 100، يعني في ظرف مثلا أو شيء من هذا. هل هذا المال، هو بيسأل بعد ما ربنا يعني شفاه وعافاه، هل هذا الدين أو هذا المبلغ يعتبر دين واجب السداد؟ جزاكم الله خير.
وإياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فالمسألة فيها تفصيل. إن كان الذين يأتونه تعاطفوا وتركوا له مالا فلا يعد دينا، إنما هي بمثابة الصدقات أو المساعدات ولا ترد. لكن إن كان عرف البلدة عندكم أن من أصيب بحادث أو من حدثت له حالة وفاة أتاه القوم بمال كنقط في الأفراح، لعلك تعرف النقوط في الأفراح في القرى، أحيانا في القرى بل وفي بعض المدن إذا تزوج الشاب أو تزوجت الفتاة الجيران يأتوا بالنقوط، يعطونها شيئا من المال أو شيئا من المتاع، وترد عند حدوث مناسبات مشابهة. فإذا كانت هذه موجودة والقوم الداخلون يفعلون ذلك بمثابة النقوط فيرد، لكن إذا لم يكن بمثابة النقوط وهي مساعدات عابرة فلا ترد وليست دينا، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
إزاي صحتك؟
الحمد لله.
دلوقتي الشيخ مصطفى، أمي خلفت بنت أختها 28 جرام ذهب.
كويس.
كانوا شرطين إن هم هياخدوا الذهب مثلا في شهر 10، بس بإيه؟ جرامات مش فلوس. دلوقتي الذهب غالي، فقمت تستفسر لو دلوقتي مثلا هي هيبقى في اي حرمانيه اللي هي تاخد الذهب على الشرط اللي هم شرطوه.
امك اقرضتها 28 جراما. نعم
ده اول سؤال. السؤال الثاني معلش حضرتك، دلوقتي لو في تلاميذ مثلا عندي نصارى عاوز مثلا احاول مثلا ارميهم كلام للاسلام، راح ممكن يعمل ايه طيب؟ راح تشير علينا بس
تدعوهم للاسلام؟
التلاميذ فالواحد ممكن يجي ايه مثلا حاجات تعريض القول يعني او شبه ذلك يعني كتعليم يعني يجوا يدرسوا عندي يعني او انا بديهم درس فتلاميذ نصارى، فدلوقتي ممكن الواحد يعمل ايه؟ وجزاك الله كل خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فالتي أقرضت الأخرى 28 جراما من الذهب تستردها كما هي 28 جراما من الذهب مثلا بمثل سواء بسواء، بارك الله فيك. فلا حرج على أمك إن أخذت مكان الجرامات جرامات في نفس العدد، بل هو هذا اللازم. أما تعليم النصارى أو غير المسلمين الإسلام أو دعوتهم للإسلام فتكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما أرسله إلى اليمن وبها قوم من النصارى واليهود، فقال يا معاذ إنك سوف تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله عز وجل، فإنهم أطاعوك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، إنهم أطاعوك فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم، ونحو ذلك في رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هرقل لما قال له ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا الآية. فجدير بك أن تعلم هذا الطفل أو تعلم أي شخص أن الله سبحانه وتعالى واحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا الأصل الأصيل الذي يعلم لغير المسلمين. ثم أن الله أرسل رسلا يدعون إليه وإلى توحيده وأنزل عليهم كتبا فيها شرائع وشرعها للعباد، هذا الأصل بارك الله فيك. فركز على هذا الأصل أن الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لبتغوا إلى ذي العرش سبيلا. فعلمهم أن الله واحد لا شريك له، لا ند له، لا مثيل له، لا زوجة له، لا صاحب له، لا ولد له. علمهم هذا الأصل الأصيل، ثم بين لهم أن الله عز وجل أرسل رسلا، محمد صلى الله عليه وسلم رسول، عيسى صلى الله عليه وسلم رسول، موسى صلى الله عليه وسلم رسول، إلى غير ذلك. وعلى كل وأنزل كتبا على الرسل عليهم الصلاة والسلام وشرائع تتبع، فامتثلنا أمر الله سبحانه وتعالى وأطعنا المرسلين، هذا هو الأصل والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا سمحت يا شيخ.
نعم.
عايز أسأل حكم وضع الأموال في البوسطة، طيب ولو طلعت حرام أين المخرج؟ يعني هنحط الأموال بتاعتنا فين؟ إحنا عرفنا البنك حرام والبوسطة حرام، طبعا هنضعها فين؟ وبعدين إحنا ما بنعرفش نشتغل في مشاريع وكده. والسؤال التاني يا شيخ معلش، أنا أختي بيجي لها يعني في كتير الناس بيتكلموا إن في عرسان، يعني يقولها مثلا في عريس وكده وبيبقوا هيموتوا عليها وعلى أهلنا وكده وما بيتكلموش تاني، كل الموضوع هيحصل وما بيتكلموش تاني. وكل الموضوع فعلا أنا مش عارفة ده بسبب الذنوب أم من العين أم من السحر. وجزاك الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فابتعدي عن الإذاعات في أي مصرف فيه شبهة، في البوسطة، في البنك، في أي شيء ابتعدي عن الإذاعات، وابحثي عن شخص صالح في بلدتك أو من أقاربك يسمر لك الأموال ويفتح مجالات عمل لهذا الشباب الضائع المتسكع في الطرقات الذي لا يجد عملا يلهيه، أو لشباب صالح أيضا يبحث عن رزق حلال. فالشباب الذي لا عمل له أعطوه بعض المال كي يتاجر فيه إذا كان أمينا موثقا، والله أعلم. أما عن سؤالك عن أختك فإياك ثم إياك ثم إياك أن تذهبي أنت أو أختك أو أمك إلى كاهن تستشيرينه في ذلك أو تطلبين منه عونا على ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. وحسن بعض العلماء حديثا: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كان في الأخير بعض النظر. فإجمالا اسأل الله الزوج الصالح. الله سبحانه يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ويقول: ادعوني أستجب لكم، ويقول: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، ويقول سبحانه: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فاجتهدي في الدعاء. والزواج مقدر في وقت محدد لن يتقدم ولن يتأخر، فعلينا بالدعاء كسبب شرعه الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم،
جزاكم الله خيرا يا شيخ.
وإياك.
كنت عايز أسأل عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة.
نعم.
فهل لو كان الميت يعني نطق الشهادة عدة مرات ولكن تكلم بكلام بعدها آخر، يعني كأن أنا أموت إلى آخره، يعني هل ده يبقى دخل تحت هذا الحديث بأنه قالها؟ يعني السؤال الثاني: هل يشعر الميت بزيارة من يزوره؟ لأن هناك من الشيوخ من نفى كلام ابن القيم في كتاب الروح. كمان آخر سؤال لو سمحت، كان عند زوجي في الشغل عاملين ما يسمى صندوق الزمالة، يعني هو عارف يعني أنه قد يكون في شبهة، فجينا أن احنا نسحب المال اللي احنا بندفعه من 20 سنة. قالوا لنا مش هتاخدوه كله، هيتخصم منه 35% منه. فايه الحكم دلوقتي؟ احنا دلوقتي لو سحبناه هيبقى خسارة 35%، وبرضه هو يخشى ان هو ينتظر يعني حرمته مع انه المال بتقل قيمته مع الوقت، يعني فايه الحكم في كده؟ وهل هو فعلا يعني في شبهة ولا هو حرام فعلا 100%؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فسؤال الأخت الآنف عن شخص قال لا إله إلا الله بين يدي الوفاة ثم عقب ذلك بكلام بعد كلمة لا إله إلا الله. الحديث الذي ذكرتنا به الأخت حفظها الله: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، فينبغي أن تكون هي آخر الكلمات. ولكن يستأنس أيضا بالفضل بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من آخر ما قال: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام. ولكن هذه كلها لا تدفعنا إلا الجزم بأنه من أهل الجنة قولا واحدا على التعيين، لأن هذه المسألة مردها إلى الله، لكنها استبشارات فقط. نستبشر فقط بأن هذا الشخص إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يكون من أهل الجنة، هذا والله تعالى أعلم. أما سؤال الأخت عن شعور الميت بمن يزورونه أو سماعه دعاء أو كلام من يزورون أم لا، فهنا قولان مشهوران للعلماء. ذهب فريق من أهل العلم إلى أن الموتى لا يسمعون لقول الله سبحانه: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، ولقول الله عز وجل: وما أنت بمسمع من في القبور. فهذان الدليلان استدل بهما فريق من أهل العلم على أن الأموات لا يسمعون، وذهب فريق آخر إلى أنهم يسمعون لكن سماعا لا انتفاع لهم من ورائه، سماعا لا انتفاع لهم من ورائه ولا أيضا ينفعون بسببه أحدا. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الميت وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرع نعالهم الحديث، ففيه سماع قرع النعال. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يوم بدر وألقي أبو جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة في قليب مخبث منتن، وقف النبي على شفير القليب يقول يا أبا جهل، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، يا فلان ابن فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعد ربي حقا. قال عمر يا رسول الله تنادي جيفا؟ قال والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. فهذه وغيرها حجج للقائلين بالسماع، لكن سماعا لا ينتفع به الميت ولا ينفع به الميت. هذا إيجازا واختصارا، وأجاب هؤلاء على قوله تعالى إنك لا تسمع الموتى، أي لا تسمع الكفار، والله أعلم. هذا اختصارا وإجمالا، وإن كانت المسألة فيها أقوال أخر ضاق المقام عن ذكرها. وبين يدي الختام سؤالان سريعان. الأخ يقول يشتري جرام العطور بستين قرشا ويبيعه بمائة وخمسين، هل هذا جائز؟ إذا كان السوق يتحمل هذا فهذا جائز، ولكن رحمة المسلمين مطلوبة، أعني أنك إذا رخصت على المسلمين أثابك الله، لكن من ناحية الجواز يكون جائزا ما دام السوق يتحمل ذلك وليس بغبن فاحش. فالغبن الفاحش ممنوع، كأن تكون مثلا السلعة بخمسة جنيهات تبيعها بمئة أو بمئتين أو بألف، فهذا الغبن الفاحش لا يجوز. أما إذا كان السوق يتحمل أو أن السعر ارتفع على السلعة فحلال لك ذلك، والله أعلم. يقول الأخ أو الأخت تقول كنت أنا وزوجي متخاصمين فتوفي أثناء ذلك، ماذا أفعل ليسامحني؟ أكثري من الدعاء له بالمغفرة، وتصدقي عنه، وأحسني صحبة أبنائه من بعده، وأحسني صحبة أهله من بعده، والله سبحانه لن يترك عملك إن شاء الله تعالى، ولا تيأسي أبدا من رحمة الله عز وجل، لأن هذا قد يكون مدخلا لليأس. وإلى هذا الحد أتوقف الأذان، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. ويستفتونك في